الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت اوقاتكم مستمعين الكرام واهلا وسهلا بكم. أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بالاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل إلى بغداد اليوم الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني لإجراء محادثات مع قادة العراق السياسيين والدينيين، وتأتي هذه الزيارة بعد محادثات أجراها رئيس الجمهورية جلال طلباني في طهران الأسبوع الماضي. في بغداد عقد رفسنجاني وطلباني مؤتمرا صحفيا أكد فيه رئيس الجمهورية على أهمية زيارة الضيف الإيراني.
سماحة الشيخ جليل يزور العراق كصديق كبير وسيلتقي بجميع المسؤولين في الحكومة ويزور العتبات المقدسة ويلتقي بممثلي أطياف المؤلفة للشعب العراقي، وحسما سيبحث مع الجميع المسائل المشتركة بين العراق وإيران.
رفسنجاني قال إن الحوارات ستتواصل مع قادة العراق.
لم تسنح لنا الفرصة حتى الآن للتحدث عن القضايا المشتركة، وسنبدأ المفاوضات بعد هذا اللقاء. وفي الواقع التقينا فخامة الرئيس طالباني والوفد المرافق له قبل يومين أو ثلاثة في إيران، وناقشنا بعض القضايا، وسنواصل المناقشة هنا في بغداد.
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية أحكاما بالإعدام على ثلاثة من أقطاب النظام السابق لدورهم في قضية أحداث صلاة الجمعة في عام 1999، أحدهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي، ليكون هذا هو حكم الإعدام الثالث الذي يصدر في حقه. المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين، أحدهم وزير إعلام النظام السابق لطيف صيف جاسم. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة يجب أن تكون في إطار جهود أوسع تهدف إلى إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تحدثت كلينتون في مؤتمر إعمار غزة في شرم الشيخ، وأعلنت أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 900 مليون دولار لهذا الغرض، مع ضمان عدم وصول هذه الأموال إلى حركة حماس. In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. مع تعهدنا بدفع هذه المبالغ نسعى إلى اتباع منهج قصير وطويل الأمد. لا تكفي تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة، بل إن تفاعلنا اليوم مع الأزمة في غزة لا يمكن أن ينفصل عن جهود أوسع للتوصل إلى سلام. هذا وقد تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الذي يستمر يوما واحدا بدفع مبالغ تتجاوز 3 مليارات دولار. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. طلب القضاء الإيراني من منظمة الإنتربول إصدار مذكرات بإلقاء قبض على 15 مسؤولا إسرائيليا. قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إنهم ضالعون في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال عمليات إسرائيل العسكرية الأخيرة هناك. القناة التلفزيونية الرسمية في إيران نقلت عن مسؤول إيراني هو سعيد مرتضاجي قوله إن بين المتهمين رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تزيبي ليفني، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. صادق البرلمان الليبي اليوم على اتفاق مع إيطاليا تقوم بموجبه الأخيرة بدفع مبلغ 5 مليارات دولار تعويضا عن فترة احتلالها البلاد. يذكر أن ليبيا أصبحت مستثمرا مهما في إيطاليا. رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني توجه إلى ليبيا اليوم لإلقاء كلمة أمام البرلمان الليبي. أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستقدم مساعدة إضافية قيمتها 30 مليار دولار إلى شركة AIG العملاقة للتأمين. الشركة أعلنت اليوم خسارة تبلغ أكثر من 61 مليار دولار، وهي الخسارة الأكبر خلال ربع سنة واحد. في هذه الأثناء أعلن بنك HSBC البريطاني الضخم إنه ينوي زيادة حصة الأسهم المطروحة للبيع، وكان قد قال إن أرباحه انخفضت بنسبة 70% خلال العام الماضي. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإقليمية في روسيا تقدم حزب روسيا الموحد الذي يتزعمه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، غير أن الحزب الشيوعي الذي جاء ثانيا قال إن تزويرا وقع فيها. جرت الانتخابات يوم أمس الأحد ولم يحضرها مراقبون دوليون، وهي الأولى التي تنظم منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد العام الماضي، والتي أدت إلى فقد مليوني شخص أعمالهم وتدهور في قيمة عملة البلاد الروبل. وأخيرا دعا الجيش في غينيا بيساو إلى الهدوء أثر اغتيال رئيس البلاد التي تقع في غرب أفريقيا. الجيش قال إن مجموعة من الجنود المتمردين قتلوا الرئيس جوا برنادو فييرا، وذلك بعد مقتل قائد الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ناوي في انفجار قنبلة. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة تقريرين نتعرف من خلالهما على أحكام أصدرتها المحكمة العراقية الجنائية العليا بخصوص قضية أحداث صلاة الجمعة التي حدثت عام 99، وتقرير آخر عن إقبال الناس في الكويت عن شراء اللحوم المستوردة بسبب رخص أسعارها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وحلقة من برنامج المجلة الثقافية. أما الآن سيداتي وسادتي، نبقى مع ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه اليوم سميرة علي مندي.
مستمعينا الكرام، طاب توقيتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن محاوره اليوم: العلاقات الإيرانية العراقية ورفسنجاني في أول زيارة للعراق، وانتخابات إقليم كردستان على الأبواب. نستهل الملف العراقي بمحور التحركات الدبلوماسية الإقليمية التي تشهدها العاصمة بغداد، حيث وصل الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني على رأس وفد رفيع المستوى إلى بغداد الاثنين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس العراقي جلال طلباني بحسب ما أوردت وكالات الأنباء. رفسنجاني الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام أعلى هيئة تحكيمية في إيران ومجلس الخبراء الإيراني الذي يشرف على عمل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، التقى كبار المسؤولين العراقيين في مقدمتهم الرئيس العراقي جلال طلباني لبحث أفاق العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض قضايا المنطقة. جدول الزيارة يشمل أيضا مباحثات رسمية يجريها مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي، ولقاءات مع رؤساء الأحزاب والكتل السياسية وشيوخ عشائر وجمعا من المثقفين والجامعيين. وتعد زيارة رفسنجاني العراق الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران قبل 30 عاما. وكان الرئيس العراقي زار الخميس إيران يرافقه وفد رفيع المستوى حيث التقى كبار قادة إيران. ونشبت حرب بين إيران والعراق بين 1980 و1988 أوقعت أكثر من مليون قتيل من الجانبين. وبعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003 تحسنت العلاقات بين البلدين. عباس البياتي عضو مجلس النواب العراقي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية هذه الزيارة في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.
زيارات مفيدة للتوصل إلى تفاهمات لإنضاج رؤية قائمة على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس حماية التجربة العراقية. تبادل الزيارات بين المسؤولين في الدولتين في إيران والعراق ترسل رسائل إلى الجانب العراقي وإلى دول المنطقة. هذه الرسائل تفيد بأن العلاقة بين البلدين ينبغي أن تشاد على أساس التوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل للسيادة. ثم بعد ذلك ستبدد الكثير من الشكوك والهواجس لدى بعض الفئات والشرائح العراقية. طبعا هذه الزيارات وهذه اللقاءات هي ليست بعيدة عن المنظار وعن المجهر الأمريكي. أمريكا تراقب هذه الزيارات وبالتالي ترى أنها مفيدة للجانبين وبالذات للجانب العراقي. نحن وإيران بيننا حدود مشتركة بحدود 1200 كيلومتر وهناك حقائق جغرافية ويمكن التنبؤ لها، وبالتالي هذه الزيارات من الممكن أن تساهم في المزيد من التقارب والتفاهم الأمريكي الإيراني العراقي.
المحلل السياسي الإيراني والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران ما شاء الله شمس الوعظين يسلط الضوء على سياسة التقارب التي تنتهجها إيران والهدف من زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى العراق.
وبهذه السياسة يعني سياسة التقارب مع العراق من جهة ومع بؤر التوتر في الشرق الأوسط عامة تريد أن تعطي رسالة أو تنقل رسالة إلى المجتمع الغربي بأن إيران تريد إحلال السلام وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في بؤر التوتر التي كانت متهمة إيران أساسا بأنها تسعى لإشعال النار أو مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو دول التحالف. من هذا المنطلق إيران تقترب أكثر فأكثر من الحالة العراقية من جهة عبر الزيارات المتبادلة بين أركان نظام الحكم في إيران والعراق من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تؤكد إيران على أنها سوف تمضي قدما نحو إقامة حوار مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالكثير من القضايا العالقة وتحديدا القضايا التي أثيرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أو التدخل الإيراني في قضايا الشرق الأوسطية أو في المجال الحيوي للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.
ويتوقع المحلل السياسي الإيراني أن تشهد العلاقات الإيرانية الأمريكية تطورا في القريب.
أنا أتوقع أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان في القريب في التفاوض المباشر لحلحلة أو للكثير من العلاقة بينهما، ولكن هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تنتظر النتائج في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجري في إيران بعد 3 أشهر. هذه ملاحظة مهمة. الولايات المتحدة تريد أن ترى كيفية تغيير الجغرافيا السياسية في إيران. هل يستمر الرئيس أحمد نجاد والمحافظون الجدد في الحكم أم ينقلوا المهام إلى الحركة الإصلاحية في إيران بدعامة الرئيس محمد خاتمي؟ هذه سياسة الانتظار أعتقد أنها ستعيق المحاولات الجارية للبدء في هذه المفاوضات. الملاحظة الثانية، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلها مثل الكثير من الدول تعتقد أن إذا ما أقدمت واشنطن في هذه المرحلة من الأفضل أن تقيم هذه العلاقات أو هذه المفاوضات مع هذه الشريحة، لأن هذه الشريحة الجرعة والمشروعية بقيام بخطوات جريئة نحو فتح قنوات المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أعتقد أن بين هذه الرؤيتين الولايات المتحدة ستحدد موقفها في المرحلة الأخيرة، ومن ثم ستبدأ أو ستنطلق المفاوضات التي أنا أتوقع أنها ستكون طويلة وستكون صعبة جدا بين البلدين، ولكن نتائجها على الأرض ستكون إيجابية في استتباب الأمن والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن زيارة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني تتزامن مع زيارة وفد سوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري لإجراء مباحثات رسمية تتناول العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، وترأس وفد بلاده إلى اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين. عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي يرى بأن سوريا بدأت تدرك جيدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وعلى كافة الأصعدة، وأضاف قائلا:
الدول الجوار ولا سيما سوريا تشاهد، وهي ليست بعيدة عن الصفحة العراقية، تشاهد حجم الهجمة الدبلوماسية وتخاطر مسؤولين أوروبيين لغرض الاستثمار والمشاركة في عملية البناء والعمار، فبالتالي سوريا تريد أن تحجز لها مقعدا على الطاولة وفي السوق العراقية. سوريا كذلك تدرك جيدا بأن مصالحها مع الحكومة العراقية أكبر بكثير من المصالح أو المواقف التي تربطها بهذه الفئة أو تلك من الفئات العراقية، كما أن سوريا تدرك جيدا بأن أي وضع أمني في العراق ربما سيؤثر على الوضع الأمني في سوريا. فإذا العلاقات بين العراق وسوريا عبرت منعرجات وتضاريس، واليوم باتت مستقرة في إطار وعلى قاعدة متينة.
وفي سياق ذي صلة بالوضع الأمني في العراق، أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن نجاحات عسكرية تحققت في العراق، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لن يؤثر على الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي تقضي بسحب الجيش الأمريكي في غضون 18 شهرا. تصريحات غيتس التي جاءت في مقابلة أجرتها معه قناة NBC الأمريكية تأتي بعد أيام قليلة من إعلان أوباما انتهاء العمليات القتالية للجيش الأمريكي بحلول 31 من شهر آب 2010، وإعلانه بقاء قوة يتراوح عددها بين 30 إلى 50 ألف جندي حتى عام 2011. النائب عباس البياتي يرى بأن الأجهزة الأمنية العراقية أصبحت قادرة اليوم على مواجهة أي تحديات أمنية، معلقا على مخاوف بعض الجهات والأطراف السياسية من تراجع الاستقرار الأمني في العراق.
العراق قد تجاوز الفترة، وبالتالي هؤلاء الإرهابيين بعد تنحصر مساحة نفوذهم وأوتارهم، وبالتالي يحاولون القيام ببعض الأعمال الهدف منها هدف نفسي وإعلامي بالدرجة الأولى. والآن نحن في مرحلة استطاعت القوى العسكرية تسيطر على موقف أمني في أي نقطة وفي أي شبر من العراق.
مستمعينا الكرام، نواصل معكم تقديم فقرات ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. أكد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في إقليم كردستان أن الاستعدادات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية في محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك في 19 من شهر أيار القادم. قادر علي مدير مكتب المفوضية أوضح لإذاعة العراق الحر أن هناك معوقات عديدة تحول دون إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده برلمان إقليم كردستان، وأضاف قائلا:
تحدث معوقات تحول دون إجراء تلك الانتخابات في تلك الموعد. أولها قصر المدة الزمنية لإجراء الانتخابات، ثانيها الميزانية المخمنة وعدم صرفها في الوقت المحدد من قبل رئاسة الوزراء العراق، ثالثها رجوع قانون انتخابات إقليم كردستان إلى برلمان مرة أخرى من قبل رئاسة إقليم كردستان، وهذا تحول دون مصادقة على القانون بصورة نهائية. هذا يتطلب وقت، لهذا نحن نرى من الضروري إعطاء وقت الكافي للمفوضية من أجل أن تكون انتخابات دقيقة ونزيهة وحرة.
وكانت رئاسة أقليم كردستان أعادت في 12 من شباط الماضي قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات البرلمانية إلى برلمان الأقليم بعد مصادقة البرلمان عليه. طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان الأقليم أوضح لإذاعة العراق الحر أبرز المواد التي اعترض عليها رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني.
فيما يتعلق بوجود مصطلح فئة في نص القانون، طالب رئيس الأقليم بتغيير هذا المصطلح إلى كيان سياسي، وأيضا كان لديه ملاحظات حول المادة السابعة في مشروع القانون تتعلق بتصويت المفوض العليا للانتخابات في العام بالتنسيق مع المفوض العليا في أقليم كردستان التابع لها بإجراء ترتيبات لازمة لإجراء الانتخابات في شهر الأيار القادم. الملاحظة الثالثة كان تتعلق بضرورة فتح مكاتب للشكاوى للمواطنين وللكيانات السياسية وتشكيل هيئة خاصة بهذا الجانب من السلطة القضائية، وكذلك السماح للمواطنين أقليم كردستان في الخارج بالمشاركة في إدلاء بأصواتهم، وكذلك المقترح بضرورة تحديد يوم خاص لأجهزة الأمن الداخلي والقوات حرس الأقليم.
ويتوقع جوهر أن تثير التعديلات الرئاسية على قانون الانتخابات ردود فعل ومواقف مختلفة داخل البرلمان الكردستاني.
فيما يتعلق بتشكيل مفوضية عليا خاصة في أقليم كردستان، هذا يواجه بعض الصعوبات، وأنا شخصيا أتصور بأن ستكون أعضاء البرلمان لديهم وجهات نظر مختلفة في هذا الجانب. وفيما يتعلق بمشاركة الأكراد أو الكردستانيين في الخارج، فحسب ما علمنا بأن مفوضية عليا للانتخابات كان لديها ملاحظات لأن ليس لديها سجل كافي بوجود مواطني أقليم كردستان في الخارج، وأعتقد أن هذه النقطتين سوف تكون محور مناقشات جدية في برلمان كردستان خلال اليومين القادمين. ولكن أنا شخصيا لا أتصور بأن إعادة القانون بشكل عام إلى برلمان كردستان ومن ثم مناقشته والمصادقة عليه من جديد سوف لن تؤثر على الخطوات الجارية في أقليم كردستان نحو إجراء الانتخابات في موعدها المقترح.
وكان رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يجب المصادقة على دستور إقليم كردستان قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وإجراء تعديلات على النظام الداخلي للبرلمان قبل إجراء الانتخابات. ويرى علي قادر مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان أن رئاسة الأقليم يحق لها قانونيا تشكيل هيئة مستقلة لمفوضية الانتخابات في إقليم كردستان.
إننا في هيئة تقليم كردستان كجزء من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لدينا مؤهلات كافية لإجراء الانتخابات، ونرى أن الوقت داهمنا ولا يسعنا أن نجري انتخابات في وقته. صراحة من حق أقليم كردستان المطالبة حسب الدستور بإنشاء مفوضية مستقلة له، لأن من حق أقليم كردستان تشكيل سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية. المفوضية هيئة، لذا الأقليم كردستان يمكن أن ينشأ بمفوضية، ولكن لإجراء تلك الانتخابات إننا نرى من الصعب تشكيل تلك المفوضية.
يذكر أن أقليم كردستان نظم انتخابات الدورة الأولى للمجلس الوطني للأقليم في 19 من أيار عام 1992، فيما انتخبت الدورة الثانية في كانون الثاني 2005 بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرة برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الفنانة العراقية لمعة توفيق تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
ما تجري إلي خاوة جفوك
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الفترة المتبقية من الساعة تقريرا نتعرف من خلاله على إقبال الناس في الكويت على شراء اللحوم المستوردة بسبب رخص أسعارها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وحلقة من برنامج المجلة الثقافية. مستمعين الأعزاء، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاثنين أحكاما بإعدام كل من علي حسن المجيد ومحمود فيز الهزاع وعزيز صالح النومان في قضية أحداث صلاة الجمعة لعام 99. وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة لكل من لطيف صيف جاسم ومحمد إزمام عبد الرزاق، فيما أفرجت عن طارق عزيز وسيف الدين محمود وعقل عبد صقر وإبراهيم صاحب كرم. متابعة لوقائع جلسة إصدار الأحكام في تقرير حسن راشد.
بعد تأجيل ل24 ساعة عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاثنين جلسة النطق بالحكم في قضية قمع صلاة الجمعة سنة 1999، حيث أصدرت المحكمة التي رأسها القاضي محمد عريبي الخليفة حكما بإعدام ثلاثة من أعضاء قيادة حزب البعث المنحل، هم كل من علي حسن المجيد ومحمود فيز الهزاع وعزيز صالح النومان.
حكمت المحكمة على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه بالاشتراك جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام المادة 12 أولا أليف وبدلالة المادة 15 أولا ثانيا خامسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005. أفهم المحكوم بأن أوراق دعواه سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز للنظر في الحكم الصادر بحقه تمييزا خلال 10 أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
كما أصدرت المحكمة التي تعد النسخة الخامسة من محكمة مسؤولين النظام السابق أحكاما بالسجن مدى الحياة على كل من لطيف صيف جاسم ومحمد إزمام عبد الرزاق عضوي قيادة حزب البعث ووزيري الإعلام والداخلية إبان حكم النظام السابق.
حكمت المحكمة على المدان محمد إزمام عبد الرزاق غالب السعدون بالسجن مدى الحياة لارتكابه بالاشتراك جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام المادة 12 أولا أليف وبدلالات المادة 15 أولا ثانيا خامسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، ولم تحتسب له مدة موقوفية كونه مرجع تقرير المصير في هذه القضية. 3. مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان محمد إزمام عبد الرزاق غالب السعدون.
في الوقت ذاته حكمت المحكمة بإلغاء التهم الموجهة إلى كل من طارق عزيز وسيف الدين المشهداني وعقل عبد الصقر الكبيسي وإبراهيم صاحب كرم المتهمين في القضية ذاتها.
لعدم كفاية الأدلة المتحصلة في القضية ضد المتهم طارق عزيز عيسى عن التهمتين الموجهتين ضده وفق أحكام المادة 12 أولا أليف دال من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، قررت المحكمة إلغاء التهمتين الموجهتين ضده والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا أو مطلوبا عن قضية أخرى، وصدر القرار بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وأفهم علنا في 2/3/2009.
وتعود قضية قمع صلاة الجمعة إلى سنة 1999، حيث شنت أجهزة أمن النظام السابق بالتنسيق مع تنظيمات حزب البعث حملة اغتيالات واعتقالات واسعة أثر الاضطرابات التي شهدتها مدينة الصدر وبعض مدن جنوبي العراق على خلفية اغتيال المرجع محمد صادق الصدر ونجليه في 10 من شباط من السنة ذاتها، وقد عثر على جثث العديد من المعتقلين آنذاك بعد سقوط النظام عام 2003. وتضمنت جلسة الاثنين مجموعة من الأحكام العامة المتعلقة بالقضية.
1. الاحتفاظ بالمدعين بالحق المدني مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم من جزاء الجرائم المرتكبة ضدهم إن رغبوا بذلك. 2. إشعار محكمة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الوارد ذكرهم في الوثائق وسير التحقيق والمحاكمة والوارد ذكرهم في القائمة المرفقة طيا بقرار الحكم وفقا لأحكام المادة 12 من قانون المحكمة بخصوص جرائم القتل والنقل القسري التي وقعت في عام 1999 في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى.
الجدير بالذكر أن قضية قمع صلاة الجمعة هي القضية الخامسة التي تحال إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد قضايا الدجيل والأنفال وقمع انتفاضة عام 1991 وقضية إعدام التجار. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، وسط ارتفاع أسعار اللحوم العراقية الطازجة، يسعى المواطنون في الكويت إلى الاعتماد على اللحوم المجمدة المستوردة بنوعيها البيضاء والحمراء. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سيف عبد الرحمن التقى عددا من المواطنين الذين أكدوا أنهم يتجهون لشراء اللحوم المستوردة بالرغم من شكوك تساورهم عن صلاحيتها وطريقة ذبحها وإعدادها، فيما شكى بعض القصابين من تعرض منتجاتهم إلى كساد عارم بسبب عزوف الناس عن الاقتراب من لهيب أسعارها.
تشكل اللحوم المستوردة سندا للعوائل من ذات الدخل المحدود نظرا لرخص أسعارها بالرغم من الشكوك التي تحاول النيل من صلاحيتها وذبحها، وهل هي حلال أم حرام. تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح، وتسيدت هذه اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء الوجبات الغذائية على الموائد العراقية. أحد المواطنين في مدينة الكوت التقينا في أحد أسواق الكوت.
أنا أشتري اللحم المثروم بالشعار مرتين، ولحم مثل الدجاج أفخاذ أشتري بالسبوع مرة مرتين، يعني بالشهر 3 مرات. لحم قصار غالي، هو يكلفني وصاحب عائلة وصاحب أيتام، ولذلك أشتري لحم من المستورد أرخص حسب يعني لي.
القصابون بدورهم يشكون من هذه الهجمة للحوم، حتى أصيب اللحم العراقي بالكساد كما يقول لنا القصاب علي سعيد.
سعر كيلو اللحم جانبي هسه الكيلو ب 8000 دينار لبعضهم، والشرح الكيلو ب10، الطلي الكيلو جاي بيع الكيلو هم ب10، ويعني الأسعار كلش هو يعني الحلال غالي باسطة، يعني جاي الحلال يخل عندنا، جاي الطلي نشتري مثلا 120,000 وزنه ما يجي ما يقارب 12 كيلو، وأنا أضطر أبيع بأسعار هواي لأن أنا ما أريد أخسر، أضطر أبيع بسعر اللي على مود ما أخسر. لو موجود هاي يوفرون العلف ويوفرون هاي الشغلات الحلال ويوفرون كان ما يصير يشغلوه، ينزل سعر الكمية قبل أكثر، لأن قبل السعر كان رخيص، العالم السحب قوي، فهسه السعر يعني شوية صعد، قام ما حد يقدر يشتري كيلو لحم، يعني 10,000 دينار هواية، قام كله يروحون للحم المستورد، سعر اللحم المستورد رخيص، وإحنا عندنا إحنا سعر كيلو لحم غالي فيروحون للمستورد. فبدت الكمية مالت البيع مالتنا صارت كلش قليلة هسه. قبل خلينا نقول كنا نبيع، أنا قبل ستة ذكر أذبح 4 عجول أو 5 عجول أخلصن، هسه عجل واحد يا دوب لو أخلصه لو ما أخلصه، لأن الكمية قلت عندنا البيع قل والربح قل.
اللحوم المحلية غالية جدا بإجماع المواطنين. هذا الغلاء مثلما قلل من بيع اللحوم المحلية زاد من الإقبال على الأسماك المستوردة، كما يقول فاضل جبار أحد باعة الجملة.
بدأ المواطن العراقي يستسيغ الأسماك المستوردة نتيجة لعدة عوامل، أهم العوامل الأسعار. سعر المستورد يكون أحوال من سعر الأسماك الطازجة سواء كانت الأنهار أو الأحواض. الأحجام الكبيرة سعر الكيلو المستورد يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 للكيلو الواحد. إذا قارناه بالأسماك النهرية أو الأحواض فرق شاسع بالأسعار، بالإضافة إلى أن هذه الأسماك منظفة يعني ما بيها فضلات تندب وتقلل من وزنها، فتكون اقتصادية بالنسبة للأسرة وكذلك بالنسبة للمطاعم اللي بدأوا يرغبوها وطلب طبعا الزبائن المطاعم على هذه الأسماك اللي خاصة كبيرة اللي هي أنواع الكاريبي ذات المنشأ المستورد. أكو أسماك متعددة الأراض وأكو حتى مواسم للأسماك، أسماك صيفية وأسماك شتوية. بالنسبة للأسماك اللي إحنا هسه أكثر استنزاف للشارع العراقي الأسماك الكاريبي، الكاريبي سواء كان البني أو القطان اللي هو النوع أحسن وسعره يكون أكثر واستهلاكها سحب عليها قوي، تتراوح سعره بين 3 إلى 3.5 الكيلو الواحد. بالنسبة للأسماك الأحواض والأسماك النهرية الناس بدأت تنفر نتيجة لعدة عوامل، السعر طبعا هذا أولا، ثم العامل الثاني أنه بعض صائدي الأسماك يسدوها بطرق غير مستساغة، يعني سموم وكهرباء وقلة منسوب المياه، هذه أحد العوامل المهمة اللي بدأت الناس تنفر من الأسماك المحلية، لذلك اتجهت العالم للأسماك البحرية المستوردة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. المطرب رياض أحمد له مشاركة في منهجنا المقرر لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، فوقتا طيبا.
Sorry, I'm not a bad guy. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. نتابع الآن أخبار الفن والثقافة في حلقة من برنامج المجلة الثقافية، من إعداد وتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أنا يكون المرء مثقفا يعني فيما يعنيه أن يكون على اطلاع على شيء من معارف عصره وفنونه، وأن يتمثل بعضا من هذه المعرفة في حياته المعاشة. ولكي تنمو الثقافة وتزدهر، لا بد من رفضها بوسائل متنوعة تجعل من صوتها ووجودها محسوسا بين الناس. وبرنامجنا يسعى إلى وضع لبنة في هذا البناء، بناء الثقافة العراقية. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
في بغداد تستعد الفرقة القومية للتمثيل لتقديم عمل مسرحي جديد بعنوان خارج التغطية، وهو مأخوذ عن مسرحية أجنبية بعنوان مشعلو الحراق. العمل المؤمل تقديمه في الأيام المقبلة يدعو إلى تعزيز قيم التسامح والجمال في مقابل قيم العنف والقبح. في مدينة الموصل يتم العمل على تطوير متحف التراث الشعبي. هذا المتحف الذي يضم نماذج وشخصيات وأجواء من حياة المدينة في العقود الأولى من القرن الماضي، حيث يتم العمل على بناء قاعة خاصة به وفق تصاميم المتاحف العالمية. وفي قاعة اتحاد الأدباء عقدت ندوة عن الدراما العراقية ومشاكلها، حضر فيها الباحث الدكتور سمير النجمي. الندوة تضمنت عرضا من قبل المحاضر للأسباب المختلفة التي تجعل من الدراما العراقية متأخرة فنيا عن مثيلاتها في الدول العربية، والسبل الكفيلة بالنهوض بواقع هذه الدراما.
محطات ثقافية.
رغم الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد والتي لا زالت تلقي بشيء من ظلالها على مختلف الجوانب الحياتية، فإن الحركة الثقافية لم تتوقف، وفي بعض محافظات العراق تأخذ هذه الحركة منحا متصاعدا يساعدها على ذلك الدعم الذي تلقاه من بعض المؤسسات الحكومية وسواها. مدينة ميسان مدينة لها جذور ثقافية متنوعة، والنخبة المثقفة فيها تسعى إلى إحياء مظاهر الحياة الثقافية فيها مستفيدة من بعض عناصر الدعم التي تجدها. فلنستمع إلى رئيس اتحاد الأدباء فرع ميسان جمال الهاشمي، وهو يعطينا صورة عن بعض النشاطات الثقافية الجارية في المحافظة والجهات التي تقدم لها الدعم.
تمويلنا احنا كاتحاد الأدباء من المقر العام، باقي التمويل أعضاء مجلس النواب، عندنا زميلنا مثقف عضو مجلس النواب بين فترة وفترة يدعم المنظمات والمساعدات، دائرة صحة ميسان تدعم المؤسسات الثقافية، مديرية العامة لتربية ميسان تدعم المؤسسات الثقافية، دائرة نفط ميسان يعني شركة نفط ميسان تدعم النشاطات الثقافية. شيء جميل من المؤسسات الرسمية بالدولة أنه تدعم هذه بدون وصاية، وكل هذه النشاطات تدعم بغض النظر عن التوجهات والخطابات والحالة الثقافية. قد تكون بعض الروابط ذات صبغة إسلامية، وبعض الروابط يعني تعتبر روابط وثقافات تجمعات علمانية. مجلس المحافظة أعطت المساعدات كل الجميلة لإصدار بعض المطبوعات وبعض المجاميع الشعرية والقصصية لبعض الزملاء من أعضاء اتحاد الأدباء وكتاب عراقيين. مسابقات أقيمت في المحافظة من قبل السيد المحافظ ومن قبل مجلس محافظة ميسان. الجانب التحفيزي
مسابقات شنو؟
مسابقات ثقافية.
ولا يقتصر الأمر على المبادرات الحكومية أو الفردية، بل إن بعض منظمات المجتمع المدني تساهم في هذه الحركة الثقافية والسعي لغرس قيم ورموز الثقافة العراقية داخل المجتمع.
أشوف أنه المنظمات المجتمع المدني خصوصا الثقافية قاعد تأخذ دورها بالمحافظات. يعني ذاك يوم التجمع مال العرس المسرحي اللي أقيم في مدينة العمارة، حضر الأستاذ شبيق المهدي والدكتور عقيل المهدي يوسف و ابن مدينتنا البار الدكتور فاضل خليل، مجموعة من المسرحيين المثقفين من العراق، وكان عرس جميل. مهرجان الهربان اللي تلحق احتفاءات جميلة للأستاذ حسن الشيخ جعفر، المدرسة الريفية اللي بالهور بمنطقة أبو العيجة بالسلام كان يدرس بها الأستاذ حسن الشيخ جعفر، حولنا المدرسة بالتعاون مع مجلس المحافظة والتعاون مع اتحاد دبا ميسان ومجلس المقر العام والأستاذ سامي الوظفر كان وزير التربية. حاليا المدرسة تحمل اسم مدرسة الشاعر حسب الشيخ جعفر، وشيء جميل هذا، هاي رموزنا تصير في مدارسها.
لقاء البرنامج.
من يزور المعارض التشكيلية التي تقام بين فترة وأخرى يرى طابع التجريد الذي ينحو باتجاهه الكثير أو معظم الفنانين ولا سيما الشباب منهم، رغم أن البعض منهم يسعى إلى العثور على أسلوبه الخاص بين تنوع الأساليب وتشتتها أحيانا. ضيفنا اليوم رسام من هذا الطراز، يحدثنا في هذا اللقاء عن مسيرته الفنية وعن سعيه الدائم للبحث عن أسلوبه الخاص وعن سمة التجريد التي يلجأ إليها الكثير من الفنانين الشباب في معارضهم. إنه الفنان محمد راسم، رئيس جمعية طواسين الثقافية.
شاركت في كثير من المعارض المحلية على مستوى الجامعة والكلية والمشاركات الجماعية، لكن بدأ اهتمام بشكل فعلي بعد التخرج. هنالك لحظة أن تخطط لنفسك مسارا حقيقيا، تجربة فاعلة ومؤثرة أيضا، وتختلف أيضا عن التجارب الموجودة في تلك المنطقة أو في ذلك الوقت. ابتدأت بعرض جملة من الأعمال الفنية بشكل متفرق طبعا في القاعات الأهلية والمؤسسات الحكومية، لا سيما وزارة الثقافة مركز الفنون. تسلسلت المشاركات في المهرجانات، وقد جسدت تجربتي في مطلع عام 2002 بمعرض شخصي على قاعة أرماندو ريفيرون في السفارة الفنزويلية، كان أول معرض شخصي لي. ثم بعد ذلك وجدت أن هنالك شيئا قد اكتسبته من خلال الممارسة اليومية والتجريب، وجدت أن هنالك طابعا خاصا مميزا لي أنا اكتشفته يعني من خلال.
تقدر تعطينا يعني شنو مواصفات هذا الطابع، أسلوبك الفني شنو سماته؟
طبعا هي رحلة بحث طويلة يعني، وحتى وإن كان عمري يعني ليس كبيرا.
أي مواليد أنت؟
مواليد 1974، لكن البحث المستمر، القلق الإبداعي، نسميها القلق الإبداعي، قيمة اللون، قيمة الشكل، العلاقات بين عناصر تكوين العمل الفني، هذا لم يأتي صدفة، أو هي نتيجة علاقات ذهنية بعلاقات حسابية بعلاقات التجربة ومن خلال الممارسة بالعمل الفني التشكيلي.
سمة التجريد لاحظها سمة شائعة، والكل يعني أو معظم الفنانين العراقيين يلجأ للتجريد على حساب الأسلوب الواقعي. شلون الشخص هاي الحالة؟ هل هي حالة صحية أم هي مجرد عدوى يعني؟
هذه هي مشكلة بحد ذاتها، لا تستطيع أن تجزم أن التجريد وإن كان هو مدرسة قديمة أصبحت مستهلكة، لكن في العراق هنالك مسألة يعني، لا سيما الفنانين الشباب أو ممن طارئين على الفن التشكيلي بشكل عام. الفن المعاصر نسميه الفن المعاصر وليس تجريد يعني، الفن المعاصر لا يتحمل الموازين أو القوانين الثابتة كما يفضحها الفن الواقعي أي الرسم الواقعي. الرسم الواقعي يعتمد على قوانين وأسس تستطيع أن تميز مدى ضعف وقوة الفنان الذي ينتهج هذا المنهج الواقعي، لكن الفن المعاصر عندما يتلاعب بقيم اللون وقيم الشكل ويجرد أو يرمز لمسألة ما، هو يهرب من القوانين، تلك القوانين أي لا تستطيع التحكم عليه أنه فنان يجيد استخدام أدواته أو لا. لذلك يهرب الكثير من الفنانين، لا أستطيع أن أقول فنان، لذلك يلجأ إلى هذا الاتجاه وهو ضعف وليس قوة.
موسيقى وإيقاع.
للأغنية البغدادية ولونها الخاص الذي تميزت به في أواسط القرن الماضي قصص وشجون كثيرة، ومحدثنا عن هذه القصص والشجون الناقد الفني المعروف عادل الهاشمي تطرق في عدد من حلقات برنامجنا السابقة إلى جوانب مختلفة حول النشوء وتطور الأغنية البغدادية. اليوم يحدثنا عن تأثر الأغنية البغدادية والعراقية ببعض الظروف السياسية التي مرت على البلاد في أواسط القرن الماضي، ولا سيما هجرة اليهود اليهود من العراق إلى إسرائيل، خصوصا وأن اثنين من ألمع الأسماء في تاريخ الغناء العراقي وهما الملحنان والعازفان الكبيران صالح الكويتي وداود الكويتي هما من الديانة اليهودية. فلنستمع له يحدثنا عن ذلك وعن دور رئيس الوزراء السابق نوري سعيد في استبقائهما في العراق لفترة من الزمن رغم هجرة اليهود الآخرين.
مهما يكون من أمر فإن الأغنية البغدادية بشرت سامعيها بأفول خط الأغنية العراقية. ماذا نعني بأفول خط الأغنية العراقية؟ أن عندما قامت حرب 48 1948 كان على اليهود بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجيوش العربية وأصبة الأمم الكبرى كان أن يرحل جميع اليهود الساكنين في بقاع الوطن العربي إلى إسرائيل. فكان على الأخوين صالح الكويتي وداود الكويتي ومن حف بهما من داود عزرا وإلى آخر اسم من عازفي الرق الممتازين أن يلحقوا إلى إسرائيل. لكن حكمة نوري باشا السعيد حضر على الفنانين اليهود العراقيين من السفر خارج بغداد إلى أرض فلسطين المحتلة، وذلك لكي يستفيد الفنانون العراقيون من خبرتهم، فقد أخذوا عنهم العزف خاصة العزف الفالت، يعني عندما تنفرد آلة موسيقية من دون إيقاع، خاصة العزف الصولو وهو انفراد آلة موسيقية من دون العائلة الموسيقية الأخرى التي تتشكل منها الفرقة الموسيقية أو يتشكل منها التخت الموسيقي. إلى جانب ذلك مقدرتهم وخبرتهم العظيمة في مجال المقام العراقي، لأنهم يمتلكون الخبرة الحقيقية في مرافقة المقام العراقي، المرافقة العزفية والمرافقة الغنائية. نقول عبر كل هذه المراحل التي مرت على الغناء حتى أتاح لهم نوري باشا السعيد أن يغادروا على وجه الدقة في العام 1951. مع ذلك أبقى صالح الكويتي لسنة أخرى، يعني هو لم يغادر، هو وداود الكويتي لم يغادرون، وداود أكرم أيضا عازف الكمان لم يغادروا على وجه الدقة سنة 51، إنما غادروا سنة 52، زيدهم سنة. وهكذا هي حكمة السياسي الذي يمتلك رؤية فنية عميقة الغور في مجال البناء الوطني للأغنية العراقية. يا نبعات الرحال حني على الولان، حني على الغلها، جميل حل والروح
قصص وشجون الثقافة العراقية لا تنتهي، وإذ نطوي صفحة جديدة من كتاب الفن والثقافة في العراق فإننا ننظر إلى الأسبوع المقبل لكي نلتقيكم من جديد مستمعين الكرام، وحكايات جديدة عن مسيرة الثقافة في هذه البلاد التي طالما أنجبت أسماء ومبدعين كبار. وفي الختام هذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqat rferl.org.
هذه إذاعة العراق الحر.